الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وصحبه. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن بوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الثاني عمل المشهور جابر لضعف السند، كان الكلام حول أدلة نفي الحاجة إلى علم الرجال، فقد تعرضنا للدليل الأول، الآن وصل الكلام إلى الدليل الثاني لنفي الحاجة إلى علم الرجال. فإن الدليل الثاني يقول: أن الحجة من الأخبار هو ما عمل به المشهور، أن الضابط في تمييز الخبر المقبول المعتمد عليه عن الخبر غير المقبول غير المعتمد عليه هو ما عمل به مشهور. طبعا المراد من المشهور هنا على أساس سوف يأتي معكم إن شاء الله، ليس السنة في الله، سوف يأتي معكم إن شاء الله في علم الرسول في علم الأصول أن الشهرة على ثلاثة أقسام: شهرة روائية، شهرة فتوائية، شهرة عملية استنادية. فإذا سوف يأتي إن شاء الله في علم الأصول أقسام الشهرة، وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: روائية، فتوائية محض من دون استناد، فتوائية استنادية، يعني الشهرة التي استند فيها ما استند فيه مشهور الفقهاء إلى رواية من الروايات. ما المراد من الشهرة الفتوائية الاستنادية؟ مراد أنه نجد في بعض الأحيان أن الفقهاء المتقدمين على عصرنا كالشيخ الطوسي، كالشيخ المفيد، كالشيخ الصدوق، كالسيد المرتضى، كالشيخ الكليني، هؤلاء الفقهاء قد اعتمدوا على رواية في مقام الاستنباط. يقول القائل أن الشهرة، يعني إذا ثبت لدينا شهرة على رواية ما، يعني شهرة يعني عمل المشهور برواية ما، فهذه الرواية تكون صحيحة سواء كان رواتها ثقات أم غير ثقات. فإذا المناط في حجية الأخبار، المناط في تمييز الخبر المقبول الذي يعتمد عليه عن الخبر غير المقبول الذي لا يعتمد عليه هو الشهرة عمل المشهور. فإذا كان عمل المشهور هو الذي يميز لنا الخبر المعتمد عليه عن الخبر غير المعتمد عليه، فليس لنا حاجة إلى علم الرجال. لماذا؟ لأن المميز والضابط هو العمل المشهور، وعمل المشهور لا يحتاج إلى علم الرجال. واضح إن شاء الله في ذلك؟ هذا المستشكل يقول بناء على أن الحجة من الأخبار هو ما عمل به المشهور، وأؤكد مشهور المتقدمين لا مشهور المتأخرين عن عصر النصر، يعني إلى زمان الشيخ الطوسي تقريبا هؤلاء الفقهاء، فبناء على ذلك فلا نحتاج إلى علم الرجال لنميز أن هذا ثقة أو ليس بثقة، هذا عدل أو ليس بعدل، حتى نصل إلى أن تمييز الرواية صحيحة عن غيرها. وتحدد الإشكال. فإذا هذا دليل، وهذا يصلح لأن يكون دليلا لنفي الحاجة إلى علم الرجال. الجواب هو: أولا أصل المبنى لابد أن نسلم به، هذا ما ذكره هون، يعني هذا مسألة مبنية. من ذهب إلى أن الحجة من الأخبار هو ما عمل به المشهور، يمكن له أن يعتمد على هذا الدليل، يمكن له أن يعتمد على هذا الدليل. يعني مبنية بأي معنى؟ بناء الواقع على أن الحجة من الأخبار هو ما عمل المشهور، يرد هذا الإشكال. أما إذا قلنا لا، أن عمل المشهور بحد نفسه ليس بحجة، فهذا لا يمكن أن يستشكل أو يستشكل عليه بهكذا إشكال. فإذن أولا، هل صحيح أن عمل المشهور هو الضابط في تمييز الخبر أم عن، هل صحيح أنه إذا عمل المشهور برواية ما سواء كانت صحيحة سندا أم غير صحيحة، ليس لننظر، لا ننظر إلى لسان الرواية، هل صحيح أنه هو هذا العمل يجعل الرواية حجة، يميز لنا هذه الرواية الصحيح الذي يعتمد عليها عن غيرها؟ إذا كان كذلك الإشكال يرد هو صحيح. فالمسألة مبنئية، فإذا سلمنا هذا المبنى نأتي للإشكال. أما إذا ما سلمنا الإشكال، الإشكال الأساسي مرفوع بناء على أن المشهور، عمل المشهور هو الذي يميز، هو الضابط في تمييز الرواية الصحيحة عن غيرها. تقول هنا إن معرفة المشهور كما يقول المؤلف في كل المسائل أمر صعب للغاية. لماذا؟ قال إن هم أخذ يناقش في الصغرى لا في الكبرى. الكبرى أن عمل المشهور هو المميز، عمل المشهور هو الضابط في تمييز الرواية، الكبرى. الصغرى عمل المشهور صحيح. يقول من أين لنا أن نتعرف على 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 عمل المشهور؟ وكثير من المسائل الفقهية لم تعنون في كتب المشهور، أكثر كثير مش أكثر كثير من المسائل الفقهية لم يتعرض لها المشهور في كتبهم. فهذه المسائل التي لم يتعرض لها، كيف نميز الروايات الصحيحة التي تتعرض لها عن غير الروايات الصحيحة؟ والحال أنه ليس لدينا عمل، أو لم يصل لدينا لا أقل عمل للمشهور الصغير. إذن النقاش في الصغرى. وثانيا، في كثير أو في جملة من المسائل الفقهية نجد أن هناك مشهور وأشهر، أن هناك مشهور وأشهر، يعني يوجد اختلاف. جملة من الفقهاء ذهبوا إلى حكم ما، اعتمدوا على رواية ما، وجملة أخرى لم يعتمدوا الصغير. فبذلك إذن لا يمكن أن نثبت دائما وأبدا عمل المشهور، أو لا يمكن أن نثبت دائما وأبدا الأحكام الشرعية من خلال عمل المشهور. واضح إن شاء الله؟ واضح الجواب أكيد. فالإشكال على، يعني الجواب على هذا الإشكال في الصغرى، لأنه يوجد عمل المشهور هو المميز، هو الضابط لتمييز هذه الكبرى. نقول من أين لكم أن تحصل عمل المشهور في معظم الأحكام الشرعية؟ هذا لم يتحقق، ولم يدعي أحد أنه يتحقق، لم يدعي أحد أنه يتحقق. فضل هذا كل الجواب.
بالنسبة للمشهور، من أين لكم صحة هذه المحتاج حتى أعملوا بها؟
من خلال القرائن التي كانت موجودة عندهم أنذاك، مشهور المتقدمين كانوا من خلال القرائن، يوجد لديهم قرائن معينة، قرائن داخلية وقرائن خارجية، هذه لم تصلها. من خلال القرائن كانوا يستندون لبعض الروايات. طيب تجد أنت الشيخ الطوسي مثلا، الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي مثلا، السيد المرتضى، جملة من الفقهاء الأنذار عملوا برواية مع أن سندها ضعيف. أنا أقول لماذا؟ أقول قطعا وصل إليهم شيء لم يصل إلينا، وصل إليهم شيء. هذا معناه، وخصوصا أنهم كانوا قريبين من عصر النص، قريبين من عصر الرواد. فنحن نقول يعني نصر أنه لو لم يصل إليهم شيء لما اعتمدوا على هذه الرواية. من هنا ذهب البعض أنه لو كانت الرواية ضعيفة، لو كانت الرواية ضعيفة السند، يعني في سندها مشكلة، وعمل المشهور بها، عمل المشهور يقوي السند، فنعتبر أن هذه الرواية صحيحة، يعتمد عليها. حفظ كيف؟ هذه مسألة تانية. هذا هو السر في أنه أن نعتمد على عمل المشهور. الثاني عمل المشهور جابر لضعف السند. ذهب بعضهم طبعا بعض الإخباريين ولعله جملة من الأصليين، حتى بعض الأصليين ذهبوا إلى هذه المقولة في حد نفسه، بغض النظر أن على قد ادعى أن الإخباريون ادعوا أنه هذا مطلقا، أنه يعني أشكلوا على الحاجة إلى علم الرجال بهذه القاعدة بهذا المبنى. ولكن نجد أن بعض الأصليين قد نجد يعني بعض الأصوليين يقول في جملة من الأحكام لا نحتاج إلى علم الرجال يعني، ولكن هذا لا يعني أنهم يستغنون عن علم الرجال في كل الأحكام الشرعية، ولكن يدعون أنه في جملة من الأحكام لا نحتاج إلى علم الرجال. ذهب بعضهم بعض علمائنا إلى أن كل خبر عمل به المشهور فهو حجة، يعني هو الضابط لتمييز الرواية الحجة عن غيرها، سواء كان الراوي ثقة أم لا. فإذا كان سواء، فإذا كانت المسألة بهذا الشكل أنه كان ثقة أم ليس بثقة، الضابط عمل المشهور، لماذا نذهب إلى علم الرجال ونبحث عن وثاقة الراوي وعدمه، والحال أنه لدينا ضابط لتمييز الخبر الحجة عن غيره؟ وكل خبر لم يعمل به المشهور ليس بحجة، حتى لو كان جميع رواته ثقات. فلماذا بعد نتعب أنفسنا في علم الرجال ونضغط في وثاقة هذا وعدم وثاقة ذاك، والحال أن الضابطة ليس لها رابط في علم الرجال؟ واضح الإشكال أكيد؟ الجواب يلاحظ عليه، إن معرفة المشهور بالصغرى، الإشكال في الصغرى، نحط مش بالأصل الكبرى، قبلت معكم في الكبرى، الإشكال في الصغرى هو أن عمل المشهور، إن معرفة المشهور في كل المسائل أمر صعب، إن معرفة المشهور في كل المسائل أمر صعب للغاية، لا يمكن تحققه. لماذا؟ لأن بعض المسائل غير معنونة في كتب مشهور المتقدمين، غير موجودة أصلا. كيف نستنبط هذه المسائل؟ لابد أن نرجع إلى الروايات ونميز تلك الروايات الصحيحة عن غيرها، الثقات عن غيرها، وجملة أخرى منها أصلا لا شهرة فيها، لا يوجد فيها شهرة، يعني فيها خلاف، يعني يوجد بعض المتقدمين من علمائنا ذهبوا لهذا الحكم، وبعض الآخر ذهبوا لحكم آخر، بعضهم استند إلى رواية وبعضهم استند إلى رواية أخرى، ما فيها لا يوجد فيها شهرة، وقسم منها يعد من الأشهر المشهور، في مشهور وفي أشهر، حصلين. ولأجل ذلك لا مناص من القول بحجية قول الثقة وحده حتى لو لم يكن مشهورا. يعني بعبارة أخرى، لا يمكن لنا أن نستغني عن خبر الثقة بعمل المشهور. لماذا؟ لأن لا يوجد لدينا عمل للمشهور في كل حكم من الأحكام الشرعية. فإذا كنا لا نستغني عن خبر الثقة بعمل المشهور، فإذا نحتاج لعلم الرجال لنميز خبر الثقة عن غيره، صحيح؟ حتى نميز خبر الحجة عن غير الحجة. نعم، يجب أن لا يكون معرضا عنه كما حقق في محله. هي إشارة إلى أنه نحن نقول بحجية خبر الثقة ما لم يعرض مشهور المتقدمين عن هذا الخبر، يعرض يعني ما لم يترك مشهور المتقدمين هذا الخبر وأفتى على خلافه. فخبر الثقة حجة ما لم يعرض عنه، ما لم يتركه المشهور. نعم، هذا استثناء، يعني هذا يأتي في محل إن شاء الله، أن إعراض المشهور عن خبر الحجة حتى لو كان خبر ثقة، حتى لو كان خبرا صحيحا بكل ما للكلمة من معنى، فهذا الإعراض يضعف السند. هذه مسألة خاصة، هذه مسألة ليس لها دخل في عدم الحاجة إلى علم الرجال، على أساس أنه لا يوجد لدينا دائما إعراض من المشهور عن الأخبار الصحيحة. لا، كثيرا ما نجد أن المشهور اعتمدوا على الأخبار الصحيحة وأفتوا على صدقها. وضح إن شاء الله الإشكال الثاني.
أخبر الثاني، يعني في بعض الأحاديث يعني وما يقول ما هي من تردد يعني قطعية، ولكن لا يمكن أن يصدر هذا من غير المعصوم، مثلا ضعيف عمر، يعني تردد في قطعية، ولكن يقول لا يمكن أن يصدر هذا
بناء على تعميم حجية خبر، بناء على تعميم حجية الخبر إلى ما كان مضمونه لا يصدر إلا من المعصوم. يعني بعبارة أخرى، نحن ثبت في محله أن خبر الثقة حجة بغض النظر عن المضامين، أصل إذا ثبت لدينا خبر الثقة فهو حجة. بعض علمائنا ذهبوا إلى أنه بعض الأحيان يمكن لنا من خلال المضامين من خلال المضامين أن نثبت صحة الخبر حتى لو كان في السند ضعف. شيء مقتوله بعضهم ذهب، ولكن ليس كل علمائنا على ذلك، ليس كل علمائنا على يعني لم هذه القاعدة لم يتبناها كل عالم من علمائنا. قالوا هذا لا يمكن تسميه، من الممكن أن يأتي عالم كبير رجل عنده باع في الروايات فيؤلف، من الممكن فيؤلف لك بعض الروايات فيؤلف يعني فيكتب بعض الروايات على طبق ما وجده في رواياتنا ويبث ومثلا ونعم ويدلس أو يبث شيئا يريد أن يبثه. يعني لا يوجد مانع أن يكتب شخص مثل كلام المعصوم ولو في بعضها، لأنه ليس لا يعني لم تصل مرحلة أنه كالقرآن مثلا، لأن المعصوم كثيرا ما كان يتحدث بلغة الناس فلا مانع أن يتكلم به. نعم في الجملة بعض العلماء يقولون أنه في بعض المضامين لا نتعقل صدورها إلا من المعصومين، من هنا ذهب بعض علمائنا ولعل منهم مثل الشيخ الوحيد في بعض المواد يقول أن هذه المضامين لا يمكن أن تصدر غير المعصوم، كما في الزيارة الجامعة في دعاء بعض الزيارات والأدعية هذا نعم، ولكن هذا ليس ولو كان كذلك نقول ليست المضامين بتمامها كذلك، ليست كل رواياتنا هي من هذا القبيل. حصيه يعني وبعبارة أخرى لابد من متبحر في كلام المعصومين حتى يمكن له أن يشم أن هذه الرواية من المعصوم أو من غير معصوم، وهي مسألة بدها تبحر عميق حتى يمكن له ذلك. بعض علمائنا على ما ينقل على السيد السبزواري مرحوم السيد السبزواري في النجف كان يقال أنه كان يميز أن هذه الرواية لأي إمام كانت، صور من كثر ما كان عنده اطلاع على روايات المعصومين كان يميز من دون ما يرى من دون ما ينظر إلى أنها الإمام الصادق قال ذلك الإمام القاضي، كان من خلال المضمون نقول إن هذه ليست الإمام الصادق هي الإمام القاضي مثلا، تصور هذا التبحر هذا بده يحتاج إلى باع كثير ليصل الإنسان إلى هذه المرحلة، ولكن ينسب أن السيد الزواري كان كذلك. الثالث لا طريق إلى إثبات العدالة. الإشكال الثالث والأخير المذكور في هذا الكتاب، لأنه يوجد إشكالات أخرى لم يتعرض لها المصنف، هو وإشكال مهم إن الغاية من الرجوع إلى الكتب الرجالية هي أن نقص يعني أن نصل إلى عدالة الراوي، إلى أن نثبت عداوة الراوي، أن نصل إلى عدالة الراوي. طيب ولكن يقول المشكل أو المستشكل أن هذه العدالة لا تثبت في المقام. لماذا؟ يقول لأنه نحن نعلم أن الرجاليين الذين ألفوا لنا كتبا في علم الرجال ووفقوا الرواة وضعفوا بعض الرواة لم يعاصر الرواة، الشيخ الطوسي لم يعاصر أصحاب الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الصادق، أصلا كان بعيدا عن عصر عن زمن الإمام الحجة عجلة على فرج الشريف، وهو من الرجالين الذي المفروض أنكم تعتمدون عليه، وهكذا الشيخ النجاشي وهكذا الشيخ الصدوق لم يعاصروا الرواة لأنهم كانوا بعيدين عن زمن الرواة، كانوا لم يكن قريب يعني ما كانوا في زمانهم حتى يعاصروا ويطلعوا على وثقتهم عنهم، إنما اعتمدوا على كتب السابقين عنهم، اعتمدوا على الكتب المكتوبة يعني على التوثيقات المكتوبة في ضمن كتب معينة، والمفروض أنه لا عبر بالفرصات لا عبر بالكتابة، لابد من التلفظ من السماع من المشاهدة، لا يكفي الكتابة، الكتابة ليست بحجة، فبناء على أن الكتابة لا يعتمد عليها القرطاس لا يعتمد عليه، فإذا كل ما صدر يعني كل توثيق صدر عن هؤلاء الرجاليين لا يمكن الاعتماد عليه، وبذلك يعني لا يمكن لنا أن نعتمد على هذا العلم يعني على علم الرجال لأنه ليس حجة علينا. وضحت؟ فإذا كان لا يمكن الاعتماد على الرجاليين فلا يمكن الاعتماد على هذا العلم، لابد أن نبحث عن طريق آخر لإثبات الرواية الحجة عن غيرها. وضحت إن شاء الله. يقول إن الغاية من الرجوع إلى الكتب الرجالية هو الوقوف على عدالة الراوي، ولكن للأسف لا تثبت هذه العدالة بالرجوع إلى الكتب الرجالية. ولماذا؟ وذلك لأن أصحاب الكتب الرجالية كالشيخ الطوسي، كالشيخ النجاشي مثلا، كالشيخ المفيد مثلا، أفرض ما ليس له كتب رجالي، كمر معنا سابقا كالشيخ، وإن كان لم يصدر فيه إلا ثلاث توثيقات من الكتب الرجالية، إذا تتذكر أصول الرجالية الخمسة مثلا، كالشيخ كالبرقي. صحيح أن أصحاب الكتب الرجالية ما عاصروا الرواة ولا عاشروهم، إنه ما كانوا في زمانهم، وإنما كيف ثبتت لديهم وثاقة هؤلاء الذين وثقوهم في كتبهم، عدلوهم في كتبهم؟ إنما رجعوا في التعديل والجرح، في التوثيق والجرح إلى الكتب المؤلفة في العصور المتقدمة عليهم، التي كانت أصحابها وكان أصحابها معاصرين ومعاشرين مع الرواة أو مقاربين لأعصارهم. فإن مضامين الأصول الرجالية الخمسة هي إنما وليدة من تلك الكتب. هذا من جانب. من جانب آخر، لا عبرة بالكتابة ولا بالقصص. عندما يراجعوا هذا رجوعهم ليس صحيح، كيف اعتمدوا على الكتابة والقصص؟ بما أنهم اعتمدوا على الكتابة والقصص فلا عبرة به. هل الظاهر يريد أن يقول يعني لأنه لعله يعني لازم هذا أنه لا تكون توثيقات مع الحس، والمفروض أننا نقبل توثيقات التوثيقات الرجالين أو إخبار الرجالين إذا كانت عن حس، إذا كانت عن مشابة، لا إذا كانت عن حس وما شابه ذلك. بعبارة مش حس النظام، أنه لم يثبت حسية توثيقاتهم. ممكن أن يقال أن يريد أن يقول المستشكل لم تثبت أن حسية، لأنه ما كانوا في عصرهم، ونحن إنما نقبل خبر هؤلاء، إخبار هؤلاء إذا كانت عن حس، عن مشاهدة، عن سماع. فإذا كانت صادرة من خلال قرطاس وكتابة فمعنى ذلك لا يمكن الاعتماد عليه. الطريق الذي سلكوه لإثبات هذه التوثيقات لا يمكن الاعتماد عليه، فإذا كان لا يمكن الاعتماد عليه فنحن لا يمكن لنا أن نعتمد على هؤلاء. وضحت إن شاء الله إشكال؟ الجواب، من قال لكم أن هذه التوثيقات ليست عن حس وليست عن سماع؟ كثير من هذه التوثيقات كانت عن سماع، يعني كان الشيخ الطوسي يسمع من أستاذه، وكان أستاذه يسمع من أستاذه، وهكذا إلى أن نصل إلى من كان قريبا من عصر الرواة. هاي أولا. وثانيا، بعض الرواة كانوا من المشهير عند الطائفة، بحيث كانت قد ثبتت وثاقتهم لعلمائنا الرجالين بالشهرة بالاستفاضة. تقول كيف يعني أولا الآن على اسمعوا بالشيخ الأنصاري ونحن لم نعصره؟ لا يشك أحد أنه كان من الأجلاء والوثقات. ألم تسمعوا مثلا نفرض والله بالشيخ المفيد؟ من يشك أنه كان من الأجلاء؟ ألم نسمع بالشيخ الطوسي؟ ألف سنة تقريبا أو سنة سنة، من يشك أنه كان من الأجلاء؟ بعض الرواة، بعض الأشخاص تثبت وثاقتهم من خلال الشهرة والاستفاضة والمعروفية في عند الطائفة. فبعض الرواة كانوا ممكن قد سمعوا من خلال أساتذتهم أنهم ثقات، وبعض آخر كانوا من المشهورين المعروفين عندهم، فثبتت الوثاقة عندهم من خلال الشهرة. لماذا تقولون أنه إنما ثبتت وثاقة الرواة من خلال القرآن؟ هذا أولا. طبعا هذا لا يرفع الإشكال بتمامه. لماذا نقول؟ لأنه غير معلوم أن كل من وثقوه كان من خلال السماع وكان من خلال الشهرة. نقول نعم بعض التوثيقات كان كذلك، ولكن إثبات أن جميع التوثيقات كانت من خلال هذين الطريقين هذا لا يمكن إثباته، بل أكثر من لعل من المقطوع به أنه بعض التوثيقات كان من خلال اعتماد على كتب رجالية، يعني على نصوص، على كتابات. في الجملة هذا لا يمكن رد دفع إشكال. يرفع الإشكال بأنه من قال لكم أن لا يمكن اعتماد على القرطاس وعلى الكتابة؟ لا يمكن اعتماد على القرطاس والكتابة إذا كان مشكوكا، نعم، غير معلوم النسبة إلى مؤلفه. أما إذا كان معلوم أن هذه الكتابة لذاك الشيخ، لماذا لا يعتمد عليه؟ سيرة العقلاء قائمة على الاعتماد على الكتابات. الآن الوصية، نعتمد على الوصية. الإقرارات المكتوبة يعتمد عليها ويؤخذ بها الإقرار، سواء كان ملفوظا أو مكتوبا يعتمد عليه. الوصية سواء بمشافة أو كتابة. فسيرة العقلاء قائمة على الأخذ بهذه الأمور. نعم متى لا يمكن الاعتماد على الكتابة وعلى الخطاب؟ إذا كان مشكوكا لدينا. أما إذا ثبت وصدقنا اطمأنينا أن هذا الكتاب لمؤلفه، هذا القرطاس لفلان، يعتمد عليه. وهذا والدليل على ذلك أن سيرة العقلاء التي لم يرضى عنها المعصوم كانت قائمة على العمل بالقرطاس والكتابة. هذا هو دفع الإشكال المهم. فيقول والجواب أولا أن قسما كبيرا من تعديلهم وجرحهم كان مستندا إلى السماع من كابر عن كابر، يعني من عالم كبير، من كابر يعني من عالم عن عالم، من جليل عن جليل، إلى أن وصل إليهم، ومن ثقة عن ثقة. فتكون شهاداتهم في حق الرواة مستندة إلى السماع من شيوخهم إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة، يعني إلى آخر شيخ كان معاصرا لزرارة مثلا، لمحمد بن مسلم أو قريب منه، وكانت الطبقة النهائية معاصرين لهم أو مقاربين لعصرهم. كما أن قسما آخر من قضائهم يعني من توثيقاتهم في حق الرواة مستند، كما أن مستند في حق إلى الاستفاضة والاشتهار بين الأصحاب. نظير علمنا أو مثل الآن نحن نعلم بعدالة الشيخ الأنصاري وغير الشيخ الأنصاري من المشايخ البعيدين عنا الذين ما كانوا في زماننا، عن طريق الاستفاضة والاشتهار في كل جيل وعصر إلى أن ينتهي إلى عصر الشيخ نفسه. لكن أن هذا الجواب قد لا يكون تاما، من أين لنا أن نثبت أن كل توثيقاتهم كانت منها عن هذين أو من خلال هذين الطريقين؟ هذا يتم يصح أن يكون جوابا كاملا فيما لو ثبت لدينا أن كل توثيق صدر عن الشيخ الطوسي أو عن الشيخ النجاشي أو عن عالم القدمين كان من خلال هذين الطريقين. والثاني هو العمدة في الجواب. نفترض يعني نسلم أن تعديلهم وجرحهم كان مستندا إلى الكتب المدونة في عصر الرواة، فلنتنزه ونقول أنه نعم إنما كانوا يعدلون اعتمادا على كتب على القرطاس وعلى الكتابة. لكن لما لا يجوز الاعتماد على الكتابة على الكتب المدونة إذا ثبتت نسبتها إلى مؤلفيها؟ وما ربما يقال كيف يمكن اعتماد؟ نعم قلنا نعم يمكن، هذا يعني مثل سؤال استفهام استنكاري، من قال لكم أنه لا يعتمد على الكتب المدونة؟ تقول كيف؟ وإشكال عدم الاعتماد على القرطاس، تقول وما ربما يقال من أنه لا عبرة بالقرطاس والإشكال على القرطاس أو الكتابة، فإنما يراد هذا في المشكوك منها لا المتيقن، فيما نشك أن هذا لفلان أو ليس لفلان. الآن نفرض في كتابة موجودة عندي نسبت إلى الشيخ مثلا، لا يمكن أن أعتمد على ذلك فيما إذا كنت أشك أنها له أم لا. أما إذا كانت إذا علمت أو تيقنت، إذا تيقنت أو علمت أو اطمأنيت أو حصل عندي وثوق أن هذه الكتابة هي له من خلال مثلا نفرض شو مهر هذا عبر عن المهر يعني الختم الذي له، من خلال قرائن معينة ثبت أن هذا الكتاب له، لماذا لا أعتمد عليه؟ كم في زماننا الآن أكثر هذه الكتب كلها الذي الآن عندما تريد أن تشكل على شخص أن تحكم أصلا على شخص بالكفر وما شابه ذلك من خلال كتاباته تحكم. إذا أردت أن تحكم على شخص مثلا بالضلال أو بالإضلال أو بالكفر تصور حتى الحكم بهكذا أمور خطيرة تعتمد على كتابة شخص. إذا وثقت أن هذا الكتاب له واطمأنيت لا يوجد أي مانع أن تعتمد على هذه الكتابة. فيقول ولذلك تقبل الأقارير والوصايا، وهذا تقول وأمون هذا أصلا أمر دارج بين العقلاء في زمان الأئمة عليهم السلام، كانوا يعتمدون على الأقارير والوصايا يعني الإقرارات والوصايا المكتوبة. إذا كانت بخط المقر أو الموصي أو خط غيرهما لكن دلت القرائن على صحة ما رقم ما كتب، يعني كما إذا ختمت بخاتم المقر والموصي وما شابه ذلك. ومن يرفض الكتابة، صحيح أن هناك من رفض الكتابة ولكن إنما يرفضها في المشكوك لا في المعلومة المطمئن منها. وعلماؤنا كانوا يعتمدون على الكتب المدونة التي كانت معلومة عندهم أو مطمئن عندهم أنها لأصحابها. وضحت إن شاء الله هذه المهمة فهنا. ثم إن لنفاة الحاجة إلى علم الرجال أدلة أخرى ضعيفة استعرضناها مع أجوبتها في كتابنا كليات في علم الرجال، فراجع هنا.
أقوى الذين كانوا مثلا لا يحتاجون إلى الكتابة في كرتات يعني القرآن بنفسه يعني مكتوبة يعني
نعم.
كيف يعتمدون صفات القرآن وأنتم عن نفسي مفهوم؟
لم
أليس هم قالوا مثلا لا يعتمدون بالكتابة؟
نعم.
بالمكتوبة في كتاب؟ القرآن بنفسي مكتوبة يعني.
يعني القرآن جاء لها بشهادة الكتاب. نفس هذا الحال.
فهؤلاء
يقرون
الكتاب هؤلاء.
نعم.
لأنهم مكتوبة.
لأنها مكتوبة. نعم.
نعم مكتوب في كتاب. هذا هو إشكال جوابهم.
صحيح.
يعني إذا كان الناس يؤمنون بما كتب مثلا في الكتاب القرآن بنفسه مكتوب، كيف يؤمنون بالقرآن
يعتقدون بالكتاب؟ لأن عصف أنه مكتوب، هذا هو الإشكال عليهم. أنهم هم ما هو الجواب عليهم بأنهم أنتم كيف تقولون كيف تدعون هكذا دعوة وأنتم تعملون بالكتب يعني بعبارة أخرى أن الإشكال الذي طرحتموه لا يتم إلا في المشكوك، يعني هذه مثل مغالطة صايرة في المقام. هذا كلامك صحيح أنه في المشكوك صحيح لا اعتماد على الكتابة، أما بل أكثر من ذلك يعني نعم لا ذيك اللفظ غير، أما في المتيقن هذه الدعوة الصحيح. هو هذا الجواب، أنه كما في القرآن كما في الروايات الشريفة كان كلها مكتوبة، كيف نعتمد عليها ونقول أن هذه رواية للشيخ الطوسي مثلا كتبها الشيخ الطوسي ولا على بناء على أساس صنع؟ قد لا يمكن لنا أن نرجع إذا نصل إلى أي حكم من أحكام الشرعية. هل هو الآن يقول في مجال التوثيقات، ولكن ما هو هذا الجواب عليه أنه هذا لا يتم. يعني هون في المقام يوجد مغالطة، المغالطة هي في الخلط بين الكتابة المشكوكة والكتابة المتيقنة. هذا خلط. نعم.
في جوابي الثالث هذا لما تكلموا على الإشكال مثلا أمر المشهور أنهم يعتبرونه كحجة.
عم بسمع تفضل. نعم.
أمر المشهور هو حجة مثلا في إشكالي.
نعم أن أمر المشهور حجة في نفسه.
يعني لما أجاب في الصغرى كأنه يقبل هذه الكبرى.
نعم هو يقبل.
يعني
طيب اسأل على السبب، بناء على قبول هذه الكبرى الإشكال يأتي. كيف نرد هذا الإشكال؟ نرده بالجواب على الصغرى.
يعني هو يقبل
هو يقبل نعم أن عمل المشهور جار بضعف السنة. نعم المؤلف يقبل أنه إذا عمل المشهور برواية حتى لو كانت ضعيفة فهي حجة، وإذا أعرض المشهور عن رواية فلو حتى لو كانت صحيحة فليست حجة، ويقبل ذلك. هذا هو أصلا هذه القاعدة الأصولية أكثر يعني المشهور على ذلك. مشهور علمائنا المتأخرين على ذلك أنه أن صحيح نحن متى يعني الخبر الصحيح هو الحجة، الخبر الضعيف ليس الحجة ما لم يكن في البين مشهور. إذا كان في البين مشهور يعني بعبارة إذا وجدنا أنه يوجد رواية صحيحة أصلا صحيح أعلى يعني من أحسن الصحيح، ولكن مع ذلك مشهور علمائنا أعرض عنها ولم يفتي على طبقة إنما أفتى على طبق مثلا رواية أخرى ولو كانت ضعيفة، نقول هذه الرواية الصحيحة لا نعتمد عليها، تلك الرواية الضعيفة نعتمد عليها. هذا المطلب القاعدة الأصولية مشهور المتأخرين إبلوها، بس السيد الخوي رفضها ما قبلها. السيد الخوي من المتأخرين يقول لا أن هذا ليس صحيح يناقش فيها. نعم يناقش في الكبرى يناقش. نعم
لأن مثلا
هذه مسألة خلافية على ما ذلك في الجواب لم يجب على الكبرى، ما تعرض الكبرى قالوا ايه بناء على هذه القاعدة على صحة هذه القاعدة نشكل على الصغرى. من أين لنا أن نصل إلى مشهور؟ من أين لنا أن نثبت المشهور؟ البحث في هذا الدرس في التوثيقات، في التوثيقات، التوثيقات على قسمين، قسمين تعبر عنها بالتوثيقات الخاصة، التوثيقات الخاصة، والقسم الآخر التوثيقات العامة. ما المراد من التوثيق الخاص؟ ما المراد من التوثيق العام؟ التوثيق الخاص هو عبارة عن التوثيق الوارد بحق شخص أو راو أو مجموعة ولكن كانوا معينين معروفين، كما التوثيق الصادر مثلا بحق زرارة، عندما يقول الشيخ الطوسي مثلا زرارة ثقة هذا يقال له توثيق خاص، عندما يقول مثلا عمرو وخالد وزيد ثقة أو فقار هذا توثيق خاص. كل توثيق ورد في حق شخص معين أو في حق أشخاص معينين هذا يعبر عنه بالتوثيق الخاص.
وضحيت؟ توصيف العام لا على خلافه. بأي معنى؟ التوثيق الذي لم يصدر بحق أشخاص معينين أو شخص معين، إنما تضع نحو الضابطة الكلية، كل من يندرج تحت هذه الضابطة يكون ثقة مثلا، كما عبر هو في التعريف أنه توثيق جماعة، ولكن لا على نحو معين، يعني ذكرت أسماء بالخصوص، لا، ذكرت ضوابط كل من انطبق عليه هذه الضابطة. نعم سيدي، هذا التوثيق العام، هذا المهم اللي مش موجود بالكتاب. أنا هذه الخطابة الله عشان يبدو التوثيق العام يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. طبعا في النتيجة لا فرق بين التوثيق العام والخاص. نتيجة التوثيق العام أنه نوثق فلان وفلان لهن تحت الضابطة، ما هاي الضابطة، كل من درج تحت هذه الضابطة وتقرأ. والتوثيق الخاص هو توثيق فلان مثلا، لا فرق في النتيجة بين التوثيق العام والتوثيق الخاص، إنما الفرق في الطريق فقط. هذا خاص ذكر عن حول الخصوص، ذاك عام لم يذكر عن حول الخصوص ولكن يشمله العام. يعني مرة توثق عن حول العموم، هذا سيأتي مع شوال العموم أكثر، وطارة توثق عن حول الخصوص. في النتيجة هذا توثيق ولا توثيق، وهذا لا يختلف عن ذلك، ما في هذا أقوى من هذا وذاك، لا ما أكثر، بس أنه يوجد طريقان للتوثيق، طريق خاص وطريق عام. إثبات وثاقة الراوي إما من خلال هذا الطريق أو ذات الطريق، ما عندنا بعد ثلاثة، إما من خلال هذا الطريق أو من ذات الطريق. التوثيقات العامة هي المهمة تحت ثلاثة أصول. القسم الأول كتب، عبارة عن كتب قيل في حق هذا المنهج، ما موجود منهجية بالكتاب، فما بينكم بس المنهجية ماذا؟ عبارة حتى أعرف واحد أنه شو الفرق بين هذا التوثيق العام وذاك التوثيق العام. كتب، عبارة عن كتب قيل في حق أصحابها أنهم لا يروون فيها إلا عن ثقة، عن ثقة. مثاله كما تسمعون كما في كتاب كامل الزيارات لابن خولوي، قيل في حق صاحبه وهو ابن خولوي أنه لم يروي فيه عن إلا عن ثقة. فإذا في يوجد عندنا كتب، هي واحد من مكان الزيارات، سوف يتعرض المصنف إلى بعضه، كتب قيل في حق أصحاب هذه الكتب يعني مؤلفي هذه الكتب أنهم لا يروون فيها إلا عن ثقة. هذا قسم من أقسام التوثيقات العامة. ثانيا في الدكتوراه أشخاص قيل في حقهم بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، جماعة من علمائنا قيل في حقهم عرف عنهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة. الآن أسأل منكم ما الفرق بين هذا وذاك؟ مع هذا هاي واحدة منهم. بس الطرح الجوهري هاي هو أنه على هذا مثلا قد يكون صاحب كتاب كامل الزيارات له كتاب آخر اسمه نسميه مثلا كتاب فرض البيع مثلا، على هذا نقول ما رواه ابن قولوي في كامل الزيارات هو يعني ما كل ما رواه في كتاب كامل الزيارات هو عن طريق الثقات، ولهذا لا يعني أنه ما رواه في كتاب البيع عن الثقات، إنما الدعوة في خصوص كتابه هذا، ولا تشمل الدعوة كتابا آخر له إذا لم يقل في حق ذلك. أما هنا عندما نقول أشخاص قيل في حقهم أبدا ودائما، كل رواية تثبت لنا عن هذا الشخص معناها أنه لا يروي إلا عن ثقة في أي كتاب كان، سواء كان في كتاب له أو نقلت في كتاب غيره من المؤلفين، فحق نفس الترك والجوهر أصلا. فإذا حصل عندما تقول أنا أطارد أن أقول أنا الشيخ شو اسمك الكريم محمد لا يروي إلا عن ثقة، فهنا أينما أجد له رواية ها أقول الراوي عنه هو. فلكن مثلا الشيخ شو اسمه؟ الشيخ
هارون.
الشيخ هارون مثلا نقول هذا الكتاب الذي له عنده خمسة كتب، هذا الكتاب واحد منهم، نفرض هذا الكتاب الذي في يده نفرض أنه هو ألفه وفي روايات لم يروي فيه إلا عن ثقة، ماذا مع؟ هل يمكن أن أقول أنه أيضا هذا الكتاب الثاني الذي له ملك عن ثقة؟ لا، دعوة بهذا الكتاب هذه هذيك أعم أشمل أوسع، طريق هذا طريق وهذا طريق. فإذا القسم الأول أشخاص الكتب قيل في حق أشخاص أنهم لا يروي العقيدة، القسم الثاني لا فيها يوجد أشخاص الطائفة عرفوا أنهم لا يأخذوا على القسم أنهم لا يروون إلا عن الثقة. تفضل شيخ مستعان.
هذا مدخل ضمن
هذا القسم؟ نعم. لا ما يدخل. ما يدخل. يمكن الآن كتب قيل في حق أصحابها، الآن يمكن تجد كتاب الشيخ الطوسي، مش أكيد عندنا كتب الشيخ الطوسي، روى عن من؟ روى عن أستاذ الذي ليس له كتاب، وأستاذه كان معروف أنه لا يروي إلا عن ثقة، أنا لا أقول كتب قيل في حق أصحابها، لا، الكتاب ليس لأستاذ الشيخ الطوسي، يعني بعبارة أخرى الشيخ مثلا الشيخ الطوسي يروي عن زيد ها خلي هون عن بكر عن عمر، الآن مفروض بكر ما عنده كتب ولكن هو قاعد يحدث أحد يحدث الرواية الموجودة عنده مفروض لزيد، هذا وصف للشيخ الطوسي ألف في كتابه للشيخ الطوسي، الآن نقول ما روي عن بكر ما وصل إلينا عن بكر كله عن طريق الثقات، يعني كل من جاء على بكر ثقة، هذا لا يعني أنه كل ما ألفه الشيخ الطوسي لأنه كتاب الشيخ الطوسي ها؟ فإذا أينما أجد رواية عن بكر سواء في كتاب الشيخ الطوسي أم في غيره فهذه الرواية تكون عن الثقات، أي دعوة من الأصل، هذا لا يعني أن كل كتاب الشيخ الطوسي، أما لو كنا نعم كل ما ذكره لنا الشيخ الطوسي هو عن الثقات، نعم أقول كل ما ذكره الشيخ الطوسي في كتابه هذا هو عن الثقات، حصلي لا يلازم هذه الدعوة أن كل ما موجود في كتاب الشيخ الطوسي، ذلك أقول كتب قيل في حق مؤلفيها أنهم لم يروا في هذه الكتب إلا عن ثقة، أما ذيك لا ما عندنا كتب، مش ضروري يبقى عندنا كتب، مجرد أينما نجد رواية موجودة يمكن نجد رواية لهذا المؤلف في كتاب الشيخ الطوسي كذا رواية واحدة، نقول بما أنه وصلنا إلى ذلك نقول كل ما روى عنه بغير ثقة، وضحت شو الفرق؟ الثالث ثم فيها شيء ضابطة الضابطة ضوابط عامة عفوا ضوابط عامة، كل من درج تحت هذه الضابطة العامة لا كتب ولا أشخاص، مثل نقول الوكالة مثلا، هل جئت معنا شفت الوكالة عن المعصوم، لمن كان وكيلا عن المعصوم فهذه أمارة يعني دليلا على وثاقته، هذا لا كتاب ولا أشخاص، من كان وكيلا كل من اتصف بهذه الصفة أعطوني بس التنوات أو الإجازة، فأتي معنا شيخوخة الإجازة أمار على الطاقة، إذا صدق عليه أنه شيخ إجازة فهذا فور ثقة ضوابط عامة، أما مثلا مثل الوكالة كالشيخوخة لا هي كتب ولا هي أشخاص، إن أوصاف كل من اتصف من الرواد بهذا الوصف فهو ثقة، أنت روح تحافظ إذا بتصف هذا مثل شو اللي الوكالة عن المعصوم الشيخوخة الإجازة، من كان شيخ إجازة أنا جاي بعد العامة شو المراد شيخ إجازة عقدي التوثيقات العامة على ثلاثة أقسام كتب أشخاص ضوابط عامة، هذا هو كل بحثنا الذي سيأتي في يعني أبحاثنا الآن في درس واحد يتحدث عن التوثيقات الخاصة وكيف نثبت التوثيق الخاص يتعرض لطرق توثيق الخاص، وبعد ذلك كل ما يبحثه وهو الأساس يبحث في التوثيقات العامة، يعني عادة أكثر الأبحاث الرجالية هي حول التوثيقات العامة، مثلا حول كتب بني فضال، حول كتب مثلا كتاب كان الزيارات، حول مثلا أصحاب الإجماع المعروفين بأصحاب الإجماع أشقاط وما شابه ذلك، والحمد لله رب